الرابعة بعد الظهر في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد جواد النجفي، يقدم لكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن القضايا الرئيسة العالقة مع الولايات المتحدة تم تسويتها بمفاوضات فيينا، مشيرا إلى وجود عدة مسائل فرعية ما زالت عالقة. وأوضح روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن حكام البيت الأبيض فشلوا بهزيمة إيران، ما جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن بحملاته الانتخابية عزمه العودة للاتفاق النووي في حال فوزه. أعلن مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي رفض طهران التزامها بأي بند إضافي خارج الاتفاق النووي. وأكد غريب أبادي أن طهران قررت مواصلة تسجيل معلومات كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية لمدة شهر بناء على حسن نيتها. وشدد الدبلوماسي الإيراني على أن رسالة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأخيرة إلى إدارة الوكالة الدولية تناولت نقاطا مهمة. أكد مصدر مسؤول في الاتحاد الأوروبي على ضرورة تفعيل الدبلوماسية بغية تنفيذ كامل بنود الاتفاق النووي مع إيران. وصرح المصدر أن السياسة الخارجية للاتحاد ضليعة بدور المنسق في خطة العمل المشتركة، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الخارجية الأوروبية لإعادة هذا الاتفاق لوضعه الطبيعي رغم وجود بعض الصعوبات. قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن التوصل إلى توافق نهائي حول الاتفاق النووي يحتاج للمزيد من الوقت. وأوضح أوليانوف أن مفاوضات فيينا شهدت تقدما إيجابيا دون شك، مشددا على أهمية إبداء جميع الأطراف موافقتهم حول كل ملفات وبنود القضية. دعت فصائل المقاومة الفلسطينية لرفع مستوى المواجهة مع الاحتلال وتصعيد المقاومة عند نقاط التماس بالضفة الغربية ردا على جرائم الصهاينة المتكررة هناك. بيان للفصائل أكد على أهمية إيقاف جميع استفزازات الاحتلال في القدس المحتلة خاصة في حي الشيخ جراح، مشددا على ضرورة الإسراع في إعادة الإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة. وحذر البيان العدو الصهيوني من مغبة الإقدام على محاولات لرسم إنجازات وهمية على حساب الفلسطينيين ومقدساتهم. أكد السناتور الجمهوري الأمريكي لينسي جراهام أن وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس سيقدم طلبا إلى البنتاغون بقيمة مليار دولار من أجل تجديد القبة الحديدية، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ستوافق على الطلب. وقالت وسائل إعلام الاحتلال أن غانتس سيسافر اليوم إلى واشنطن بطلب من البنتاغون. تواصل قوى العدوان السعودي هجماتها على المدن والمحافظات اليمنية وسط صمت متعمد من المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات. وأفادت مصادر عسكرية يمنية باستشهاد مدنيين اثنين أثر قصف مدفعي سعودي على مديرية منبى في صعدة، مضيفة أن طائرات العدوان شنت غارات على مديرية باقم ومناطق متفرقة من محافظتي الجوف ومأرب. وفي الحديدة قصفت قوى العدوان بالطائرات والمدفعية المناطق السكنية بالمحافظة في خرق واضح لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار. صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن لحلف شمال الأطلسي خططا عدائية تجاه روسيا. وعقب مباحثات لمجلس وزراء خارجية مجموعة بريكس، اعتبر لافروف عدم اقتراب قوات الناتو من الحدود الروسية أحد الالتزامات التي تعهد بها الحلف. أكد ينس ستورتينغبيرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن انسحاب الحلف من أفغانستان يسير على ما يرام، في حين شهدت العاصمة الأفغانية كابل يوم الثلاثاء انفجارات عدة. قتل شخص وأصيب آخر إثر حادث إطلاق نار بمدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية فيما أقدم منفذ الهجوم على الانتحار. وأخيرا قتل 13 جنديا تركيا جراء هجوم نفذته قوات تابعة لحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان العراق. انتهى العرض الموجز، قدمته من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعياً بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية، فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. تأتيكم قطوف هذا اللقاء أسبوعياً، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 11:25 ليلاً، وتتم إعادته في أيام الأحد في تمام الساعة 10:15 صباحاً حسب توقيت طهران المحلي. ألوان ثقافية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف 12 من خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 2 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 12 من شهر خرداد عام 1379 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من حزيران يونيو عام 2000 ميلادي، تعرض العلامة الإيراني المجاهد حجة الإسلام والمسلمين السيد علي أكبر أبو ترابي ووالده آية الله السيد عباس أبو ترابي لحادث اصطدام سيارته، وتوفي على أثرها هو ووالده رحمة الله عليهما. وقد ولد السيد علي أكبر أبو ترابي عام 1939 في مدينة قم المقدسة، ودرس العلوم الدينية في حوزته العلمية عند كبار العلماء، ومع اندلاع النهضة الشعبية بزعامة الإمام الخميني رحمة الله عليه، انضم العلامة علي أكبر أبو ترابي إلى صفوف العلماء المجاهدين والشعب الإيراني ضد النظام الملكي الجائر، وتعرض للاعتقال في تلك الفترة أكثر من مرة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران واندلاع الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، التحق السيد أبو ترابي بالقوات الإيرانية على جبهات القتال للدفاع عن حرمة الأراضي الإيرانية، وهناك وقع أسيرا بيد القوات العراقية، فعرف بأسطورة المقاومة ضد النظام العراقي في الأسر. في 12 من شهر خرداد عام 1349 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من حزيران يونيو عام 1970 ميلادي، توفي المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم. وقد ولد السيد الحكيم عام 1306 للهجرة في العراق، وتلقى تعليمه الديني في مدينة النجف الأشرف، وحفظ القرآن الكريم وهو صغير، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية بدأ بدراسة الفقه والفلسفة عند كبار علماء عصره كالسيد محمد كاظم اليزدي والشيخ محمد كاظم الخراساني وشيخ الشريعة الإصفهاني والميرزا النائني والسيد محمد سعيد الحبوبي، وبعد وفاة آية الله العظمى السيد البروجردي تصدى السيد محسن الحكيم للمرجعية العامة للشيعة، وقد قام ببناء الكثير من المدارس والمساجد والحسينيات وتأسيس المكتبات العامة في العراق والكثير من نقاط العالم، بالإضافة إلى أنه كان له موقف بارز من قضايا الأمة الإسلامية كموقفه من الاحتلال الصهيوني ودعوته لوحدة المسلمين لمواجهة الصهاينة في حرب عام 1967 بين الدول العربية والكيان الصهيوني. وقد ترك السيد الحكيم مجموعة قيمة من المؤلفات، منها مستمسك العروة الوثقى في 14 مجلدا، وحقائق الأصول، ونهج الفقاهة، ومنهاج الصالحين. وأخيرا، وفي 21 من شوال عام 92 للهجرة، تمكن المسلمون من فتح بلاد الأندلس في إسبانيا الحالية. فقد تمكن القائد المسلم طارق بن زياد من فتح تلك الديار بجيش قوامه 12,000 جندي، عبروا البحر الأبيض في منطقة مضيق جبل طارق إلى الجهة المقابلة. وفور نزول المسلمين على اليابسة، أمر طارق بن زياد بحرق السفن كي لا يفكر المسلمون بالعودة والفرار من ساحة القتال، الأمر الذي زاد من عزيمتهم وتمكنوا من فتح إسبانيا، وانتشر بذلك الإسلام في تلك المنطقة. وقد خضعت إسبانيا لسيطرة المسلمين لأكثر من 8 قرون، وبنوا فيها الكثير من المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية. وفي نهاية القرن 19 الميلادي، استغلت الدول الأوروبية ضعف وغفلة المسلمين وهاجمت الأراضي الإسبانية، وانتهت الأمور بانقراض حكم المسلمين في تلك الديار. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الدرب يزهو بنصر الخميني، إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب، إذ عاد للجنوب يستنهض الشعوب. We'll be right back.
الفاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأسرى ومعركة الإرادة في مواجهة السجان. وفي لقائنا لهذا اليوم سندخل وسنكون إن شاء الله عند الفقرات التالية التي سنبدأها بأهلنا في الشتات. بعد أهلنا في الشتات سنستمع إلى تقرير في هذا البرنامج مستمعين الكرام، وسيكون ضيفا عزيزا عبر الهاتف يحدثنا عن إطار الحديث في دقائق. كما سنتوقف مستمعين ومستمعاتنا بعد الفقرة الحوارية عند فقرتنا من واحة الصبار عند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر. أما البداية أعزائي المستمعين ستكون عند فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، نظم اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا بمشاركة اللجنة المشتركة للاجئين مسيرة جماهيرية جابت شوارع مدينة غزة، رفضا لتصريحات مدير عمليات الوكالة بالقطاع ماتيوس شمالي التي برر فيها جرائم الاحتلال بحق المدنيين والأطفال في العدوان الأخير على القطاع. وعبر المشاركون عن غضبهم بهتافات تطالب الشمالي بالرحيل وتذكر الأنوروا بمهمتها الرئيسة التي وجدت من أجلها، وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل حسام أبو أدهم.
تحت مطلب رحيل مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنوروا في قطاع غزة ماتياس شمالي، وبدعوة من اتحاد موظفي الوكالة واللجنة الشعبية للاجئين، خرج الآلاف من موظفي أونروا في القطاع إلى جانب عدد كبير من اللاجئين في تظاهرة حاشدة جابت شوارع مدينة غزة. يؤكد هؤلاء ضرورة رحيل شمالي وبقاء الوكالة الأممية بعيدة عن الانحياز لجرائم الاحتلال.
الشعب الفلسطيني يخرج مع اتحاد موظفي الوكالة واللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين، يؤكد رفضهم لوجود ماتياس شمالي على أرض قطاع غزة، اليوم أصبح ماتيا الشمالي رجلا منبوذا لدى أهلنا في قطاع غزة، والكل يقول له ارحل
إلى أن يفصل.
ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصف أطلق على شمالي ردا على دفاعه عن جيش الاحتلال، ولا سيما أنه مسؤول عن كثير من التقليصات المجحفة التي أقرتها أونروا بحق اللاجئين، ما اعتبره البعض مؤشرا على خطة متكاملة يمارسها مفوض أونروا للتسوق مع مساعي الاحتلال الرامية لإنهاء قضية اللاجئين.
إنما الشمالي قد وضع نفسه محللا نيابة عن الجيش الإسرائيلي، في حين أنه كان مفترض أن يتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتوفير كل مطلوب لهم أثناء العدوان، باعتبار أن هذه مؤسسة حيادية ومؤسسة يلجأ إليها الإنسان الفلسطيني من الرعب والخوف الإسرائيلي.
ويؤكد المشاركون هنا أن تصريحات شمالي تعد بمثابة ضوء أخضر لجيش الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم، وانحلال أخلاقي يتمثل في تبرير إجرام آلة القتل الإسرائيلية التي تسببت باستشهاد 250 فلسطينيا خلال العدوان الأخير، بينهم ما يزيد على 60 طفلا معظمهم من طلبة مدارس الأونروا.
خرج جميع الموظفين اليوم في قطاع غزة بجميع أشكال وجميع أطيافه بكلمة واحدة، فليسقط متياس شمالي مدير عمليات الوكالة على هذا العمل اللامسؤول الذي يبرر جرائم الاحتلال حق المدنيين وخاصة الأطفال.
محاولات تغييب قضية اللاجئين الفلسطينيين عن الأذهان بأطراف من داخل أونروا أو خارجها تواجه بوعي فلسطيني يفشل أي مساس بالقضية الفلسطينية.
نشكر الزميل حسام أبو أدهم، وعن الحراك الذي شهده قطاع غزة للتنديد بمدير عمليات وكالة الأونروا في القطاع ماتيوس شمالي على خلفية تصريحات أدلى بها لتلفزيون الاحتلال تبرئ قوات العدو من الجرائم التي ارتكبتها في العدوان على القطاع. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، نستمع معنا.
سيد محمود، يبدو أن الحراك بوجه ماتيوس شمالي مستمر حتى تتم إقالته وتعيين بديلا له لتولي هذه المهام التي يتولاها اليوم على مستوى وكالة الأونروا، أليس كذلك سيد محمود؟
نعم هذا صحيح، لم يعني نستكين إلا برحيل ماتيوس شمالي ونائبه ديفيد ديبول، هذين الشخصين الذين شكلوا على مدار أكثر من 3 سنوات عبء على قضية اللاجئين وليس دعم وإسناد للاجئين. هناك مسلسل طويل من الإجراءات التقليصية والقهر الوظيفي والإقصاء والفصل والكابونة الموحدة ووقف التوظيف، كل هذه إجراءات تشكل فشل في سياسة ماتيوس شمالي ونائبه، ختمها بالتصريحات المشينة التي أدلى بها للقناة 12 الإسرائيلية، فقال ماتيوس شمالي أن الضربات الإسرائيلية التي وجهت لقطاع غزة كانت دقيقة وفي مكانها، وأن ما جرى من ضرب للمدنيين هو استثناء بسيط. هذه التصريحات اعتبرت انحياز كامل وسافر إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا هي خرق للحيادية التي تنادي بها الأمم المتحدة وهي من الثوابت لموظفي الأونروا. هو أراد أن يجامل الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وآلامه ومآسيه والدمار الذي ألحق الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، لهذا لا يمكن أن يتم التسليم بوجود هذين الشخصين في قطاع غزة. نحن نطالب بإقالتهم ورحيلهم عن قطاع غزة، وأيضا تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبتهم على هذا الفشل الذريع وهذا التجاوز للحيادة، وأيضا الإساءة وتسبب الآلام الشديدة لأبناء شعبنا الفلسطيني جراء هذا الانحياز السافر للاحتلال الإسرائيلي.
طيب سيد محمود، هل يمكن أن تأخذ هذه المواقف المناهضة لسياسة ماتيوس شمالي أشكالا أخرى في المرحلة المقبلة؟
نحن مستمرون بالتعبير عن الرأي الشعبي الجارف اتجاه ماتياس الشمالي وديفيد ديبول المفوض النائب النائب ماتياس الشمالي. وهذه المواقف هي تعبير جدي عن أن هذين الشخصين غير مرغوب بهما. لو كانا يمتلكان ذرة من دماء يعني كان من المفترض أن يعني يرحلا عن قطاع غزة، لأن المسألة هنا تتعلق بمؤسسة إنسانية خدماتية تقدم خدمات لمليون وأربعمائة ألف لاجئ. عندما المجموع الفلسطيني قوى وفصائل ولاجئين واتحاد موظفين وهذا السيل الجارف من الناس يقول بأنهم غير مرغوب بهم، يجب أن يرحلا. نعم يجب أن يرحلا، ليست يعني هي مسألة تخضع لأنزجة، المسألة تخضع لإرادة شعبية جارفة. إذا ما إذا لم يتم اتخاذ يعني إجراءات جذرية من قبل المفوض العام يعني سوف تستمر فعالياتنا وسوف تأخذ أشكال متعددة. يعني الإصرار والقرار أن يخرج من قطاع غزة. بالمناسبة في الفعالية التي جرت كان هناك مقترح من ماجد الشمالي أن يخرج إلى المنصة ويقدم اعتذار للشعب الفلسطيني ولأهل قطاع غزة. نحن رفضنا هذا رفضا قاطعا، لأن هناك محاولة ل يعني امتصاص الموقف والتراجع عنه. نحن لا نهدف هنا إلى اعتذار، نحن نهدف هنا إلى محاسبة جدية على مدار 3 سنوات. هذا الجرح الذي سببه ماتياس الشمالي بتصريحاته لن يتم بلسمته بمجرد اعتذار، والمحاسبة على هذا الجرم الذي ارتكبه من خلال هذه التصريحات.
منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجنة المشتركة للاجئين محمود خلف، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء حسام أبو أدهم وزميلة شيماء الغراوي وكذلك حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع وافر الشكر والتقدير لمنسق اللجنة المشتركة للاجئين الأستاذ محمود خلف.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا اليوم، فلسطين اليوم، الأسرى ومعركة الإرادة في مواجهة السجان، محورنا في هذا البرنامج. يواصل الأسرى الغضنفر أبو عطوان ومحمد عواد وكذلك خالد مخامرة إضرابهم عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري وأيضا العزل الانفرادي. أما في معتقل النقب فتسود حالة من التوتر بعد أن اقتحمت قوات القمع القسم 22 الذي يقبع فيه 60 أسيرا، فجاء الرد بإغلاق الأسرى الأقسام ورفض استلام الوجبات في وقت تتواصل فيه سياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى المرضى وفيما تسمى عيادة الرملة، فيما يعاني أسرى معتقل مجدو من نقص حاد في الألبسة والأغطية. معركة الإرادة التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال التحق بركبها مفجرها الشيخ خضر عدنان إثر اعتقاله في 30 من أيار مايو المنصرم وإعلانه الإضراب عن الطعام منذ لحظة اعتقاله. قراءة معركة الإرادة التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال وإعادة اعتقال الاحتلال لمفجر المعركة الشيخ خضر عدنان تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
في بلدة عرابة جنوب جنين تتلقى عائلة القيادي الشيخ خضر عدنان اتصالات من الأقرباء والأصدقاء للاطمئنان عليه بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله قبل أيام. فمرة جديدة تعيش الأسرة تجربة أسر رب العائلة وتواكب معركة الإرادة التي يخوضها الشيخ للمرة الخامسة رفضا لاعتقاله منذ لحظة توقيفه في 30 من أيار مايو المنصرم.
من اللحظة الأولى لدخولنا المحكمة أعلن الشيخ أنه مضرب عن الطعام، من اللحظة الأولى لاعتقاله رفضا للاعتقال برمته، لم توجه لحد الآن يعني لم يتوجه إداري أو قضية، ولكن إضراب الشيخ من اللحظة الأولى هو توجيه رسالة لهذا المحتل أننا نرفض الاعتقال برمته جملة وتفصيلا.
في محكمة السالم العسكرية جرت وقائع محاكمة الشيخ من سلطات الاحتلال، حيث تم تمديد اعتقاله 6 أيام أخرى حتى 7 يونيو حزيران بذريعة شبهة التحريض والمشاركة في فعاليات والقيام بنشاطات في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.
كما يقولون لا يفل الحديد إلا الحديد، نحن اليوم لدينا ما هو أقوى من الحديد وهي أمعاؤه الخاوية وإرادته ومعنوياته ودعمه ودعم الناس له. من علم السلاح الذي يستطيع به أن يخرج من السجن لابد أن يعيد الكرة مرة أخرى.
8 أعوام هي المدة التي قضاها القيادي الشيخ خضر عدنان خلف القضبان سابقا، حصيلة 12 اعتقالا وكان أغلبها ضمن الاعتقال الإداري، كما أنه يعتبر مفجر معركة الإرادة التي أطلقها عام 2012 بإضراب خاضه لمدة 66 يوما، إضافة إلى أنه خاض 3 إضرابات أخرى وصل 2 منها لحافة الشهرين أيضا. واليوم يواجه القيادي الفلسطيني مجددا الاعتقال التعسفي لأنه أصر على الوقوف مع حقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته وأسراه، فليكون التفاعل الشعبي مع قضيته على قدر المسؤولية.
نشكر جزيل الشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. ماذا عن معركة الأسرى اليوم وما هي مستجدات حراكهم في سجون الاحتلال؟ إلى ماذا يهدف الاحتلال من وراء اعتقال مفجر معركة الإرادة الشيخ خضر عدنان؟ وما السبل المتاحة قانونيا وحقوقيا لمساندة الأسرى في معركتهم أمام المحتل؟ إذن محور حديثنا مستمعين الكرام الأسرى ومعركة الإرادة في مواجهة السجان محورنا في هذا اللقاء، ونود أن نتوقف إن شاء الله عند هذا الملف ومستجدات مسار الحركة الأسيرة في ظل المواجهة التي تخوض هذا الاحتلال في لقائنا هذا مستمعين الأكارم. والعنوان الأساسي هو الحركة الأسيرة الذي يعود مجددا إلى واجهة الأحداث على مستوى الساحة الفلسطينية مع مواصلة الأسرى إضرابهم أو عدد من الأسرى إضرابهم عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري وكذلك العزل الانفرادي. بالرغم من حراك بعض الأسرى وخوضهم للإضراب، إدارة مصلحة السجون تصعد من استهداف الأسرى. وهنا شهدنا اقتحام قوات القمع للقسم 22 في سجن النقب. لابد من تفسير للجوء إدارة السجون لقمع لهذا القمع حقيقة. وما زال الإهمال الطبي أيضا على عنوان على الساحة الذي يلقي بظلاله على الأسرى المرضى، وما زالت الشكاوى تتوالى من عيادة الرملة وذلك بالرغم من أن هذا الأمر ليس بجديد. كيف يمكن التعامل على الصعيد القانوني أو الحقوقي لمواجهة هذه السياسة، سياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل الاحتلال؟ كذلك مؤخرا عاد الاحتلال لاعتقال فضيلة الشيخ خضر عدنان مفجر معركة الإرادة والأمعاء الخاوية. إلى ماذا يهدف الاحتلال من وراء عملية الاعتقال هذا؟ هو الخطوات المطلوبة حقيقة بالتالي لمساندة الأسرى في معركتهم لكي لا يكونوا لوحدهم في هذه المعركة أمام السجان، وماذا عن إمكانية اللجوء إلى المحافل الدولية بهذا الصدد؟ أيضا هي من العناوين التي يمكن أن نطرحها في هذا البرنامج. كما ندعوكم مستمعين الأكارم إلى التواصل عبر تطبيق الواتساب لإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية لبرنامج فلسطيني اليوم على الرقم التالي 00989215488990. وأيضا ندعوكم لمتابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت، عنوانه arabicradio.net. مستمعينا مستمعاتنا، شكرا لطيب المتابعة، أبقوا معنا، نعود إليكم بعد قليل.
واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل. قدم كل بيت بلينا فوق علية، ملعب الزاد زرعنا الأرض حرية. قدم كل بيت بنينا فوق علية، ملعب الزاد زرعنا الأرض حرية. قطعت النور والمية لويناها مشاعل دم ثورية، وغزرناها دورة دورة شعبية. عهد الله ما نرحل، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل.
عبر أثير إذاعة طهران نحييكم مستمعينا الأكارم، وتحت عنوان الأسرى ومعركة الإرادة في مواجهة السجان محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا. وفي هذا الإطار، حيث عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في ظل المواجهة التي تخوضها ضد الاحتلال، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ محمد، شكرا لهذا الحضور.
حياكم الله.
عنوان الحركة الأسيرة سيدي الكريم يعود مجددا إلى واجهة الأحداث على مستوى الساحة الفلسطينية مع مواصلة عدد من الأسرى إضرابهم عن الطعام ورفضا للاعتقال الإداري والعزل الانفرادي. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة على ضوء الإضراب الذي يواصله بعض الأسرى رفضا للإداري وكذلك العزل؟
نعم، توجه بالتحية لأسرانا الأبطال في كافة قناة الأسر وأخص بالذكر شيخ القيادي الخضر عدنان الذي تم اعتقاله في 29 شهر مايو لهذا العام الجاري، حيث أقدم الاحتلال الصهيوني على هذه الحماقة باعتقال الشيخ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان على حاجز طيار قرب مغتصبة شافي شمرون بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة. الشيخ المجاهد خضر عدنان كان وقد وعد مسبقا بأنه إذا ما تم من قبل الاحتلال الصهيوني أي مساس به أو أي حماقة فمن المؤكد بأنه سيخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام وسيعود لمعركة الأمعاء الخاوية. وهذا ما حدث فعلا، حيث قام الشيخ خضر عدنان بإعلان إضرابه عن الطعام فور اعتقاله على الحاجز قرب مدينة نابلس، وهو الآن يواصل هذا الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله التعسفي. هذا الفعل الذي قام به الاحتلال الصهيوني الآن، لذلك العدو الصهيوني يدرك تماما ما معنى أن يقوم باعتقال قامة وطنية كبيرة مثل الشيخ القيادي خضر عدنان، وماذا يمثل الشيخ خضر عدنان بالنسبة للفلسطينيين الذين يعتبرونه مفجر معركة الأمعاء الخاوية. الشيخ القيادي خضر عدنان كلنا نعلم بأنه شخصية قيادية وجماهيرية وازنة، هذا الاعتقال وهذا الفعل سيعيد الأوضاع إلى حالة توترها. لذلك الآن داخل السجون والمعتقلات الصهيونية، بالأمس كان هناك في سجن النقب تحديدا في قسم 22 كان هناك اقتحام للقسم الذي يتواجد فيه أكثر من 60 أسير من قبل وحدات المتسادة، والأسرى واجهوا هذا الفعل من قبل الاحتلال الصهيوني المجرم بعدة خطوات كإغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام. وهذا الأمر سيعيد الأوضاع إلى توترها إذا ما زاد ما قامت سلطات الاحتلال الصهيوني وخاصة إدارة مصلحة السجون بزيادة إجراءاتها التعسفية بحق أسرانا الأبطال. لذلك العدو أخطأ عندما قام بهذا الفعل، لأن العدو الصهيوني يدرك تماما ماذا يمثل هذا الشيخ. اعتقال الشيخ خضر عدنان داخل السجون سيزيد من الأسرى، سيزيد للأسرى الفلسطينيين ثقتهم بأنفسهم. الشيخ خضر عدنان أينما حل يكون رافعة، لأن الشيخ خضر عدنان هنا يتحدث قبل اعتقاله وبكل وضوح وسند المقاومة الفلسطينية.
أكيد
وجود الشيخ المجاهد خضر عدنان داخل الأسر سيزيد من حالة التفاعل والوقوف مع هذا السجان الصهيوني المتغطرس الذي يحاول استفراد أسرانا الأبطال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية. يريد هذا المجرم الصهيوني رئيس الوزراء الصهيوني أن يسجل إنجازا جديدا، لكنه بعد خسارته وهزيمته في معركة سيف القدس سيهزم مرة أخرى.
نعم. طيب أستاذ محمد، يودي أسألك عن الإهمال الطبي، ما زال يلقي بظلاله على الأسرى المرضى، ما زالت الشكاوى تتوالى من عيادة الرملة، وذلك بالرغم من أن هذا الأمر ليس بجديد. كيف يمكن التعامل على الصعيد القانوني أو الحقوقي لمواجهة سياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل الاحتلال؟
نعم، العدو الصهيوني ما زال يمارس سياسة الإهمال الطبي بحق أسرانا الأبطال داخل مسلخ سجن الرملة. هذا المكان الذي لا يمكن أن نسميه عيادة أو لأنه يفتقر لأدنى المقومات الطبية والمقومات الإنسانية. هذا المسلخ الذي يقوم فيه السجنون الصهاينة بتعذيب الأسرى وقتلهم بنطق. لذلك الآن مطلوب الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بالعمل على إنقاذ حياة أسرانا الأبطال من داخل هذا المسلخ الصهيوني الذي يتواجد فيه أسرانا الأبطال ويتركهم عرضة للموت البطيء. الآن نحن بحاجة إلى وقفة جادة لإنقاذ كافة أسرانا الأبطال. العدو الصهيوني عندما يقوم باتخاذ أي خطوة وقائية للأسرى هي لا تكون في مصلحة، وإنما هي خطوة في صالح هذا العدو الصهيوني المجرم. حتى عندما قام هذا العدو الصهيوني بتطعيم الأسرى ضد لقاح كورونا كان ليس حفاظا منه على سلامة وصحة أسرانا الأبطال داخل السجون، وإنما خوفا على السجنين الذين يقومون بالدخول على الأسرى في عمليات التفتيش اليومية والاقتحامات داخل السجون والمعتقلات الصهيونية.
نعم، طيب لأنتقل إلى محور آخر أستاذ محمد في هذا الإطار، يعني أنتم أشرتم إلى في حديثكم إلى اعتقال الشيخ خضر عدنان مفجر معركة الإرادة والأمعاء الخاوية وكيف يكون قيادي في هذه الحركة، لكن ما هي الخطوات المطلوبة لمساندة الأسرى في معركتهم؟ ماذا عن إمكانية اللجوء إلى المحافل الدولية بهذا الصدد؟
نعم، معركة الأمعاء الخاوية حتى ينتصر الأسير في هذه المعركة، هذه المعركة تحتاج إلى حراك جماهيري من الخارج، تحتاج إلى فعاليات بشكل دائم، تحتاج إلى استثمار السفارات الفلسطينية في الخارج أن يقوموا بحمل هذا الملف ونقله إلى حتى يتم فضح سياسات هذا العدو الفلسطيني المجرم. هناك دور كبير لسفاراتنا الفلسطينية والمستوى الرسمي الفلسطيني، لكن يغفل المستوى الرسمي حاليا عن أوضاع الأسرى وعن الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل السجون ومن قبل إدارات الصهيونية. لذلك الآن نحن بحاجة إلى حراك جاد وقوي لإنقاذ أسرانا الأبطال، وخاصة هذه المعركة التي يخوضها الآن الشيخ خضر عدنان وغيره من الأسرى الذين سرقوه في هذه المعركة، سواء الأسير الغضنطر أو محمد أبو عواد أو خالد مخامرة، جميعهم الآن أصبح أربعة أبطال يخوضون هذه المعركة. المستوى الرسمي الفلسطيني يجب أن يقوم الآن بالتحرك قبل الاحتلال الصهيوني على هذا الاعتقال الإداري الذي بذج فيه أسرانا الأبطال داخل السجون، وكذلك الاعتقال التعسفي. نحن بحاجة إلى إدانة هذا الاعتقال التعسفي الذي تعرض له القيادي خضر عدنان. لحتى الآن لم يستطيع العدو الصهيوني توجيه أي تهمة للشيخ القيادي خضر عدنان، هذا العدو الصهيوني المجرم بكافة جهاته الاستخباراتية والأمنية يعجز لحتى اللحظة عن تقديم لائحة اتهام للشيخ القائد خضر عدنان، لأن الشيخ المجاهد خضر عدنان كان يؤدي واجبه الوطني وحقه الطبيعي في مواساة أبناء شعبنا والدفاع عنهم. عندما اعتقل كان في زيارة لعائلة الشهيد زكريا حمايل في قرية بيتا جنوب مدينة نابلس، وكذلك أيضا كان في زيارات للجرحى الذين تعرضوا للإصابة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني خلال هبة مصر القدس وقطاع غزة.
نعم شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الفاضل.
الله يبارك فيك.
أهلا بكم، رعاك البالي.
تعاركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعامل كل حر كل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال، بنص الليل نجم السهل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وأنتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم، ولها نحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحته في هذا البرنامج.
واحة الصبار.
الكاتبة والأديبة إيناس ظهير من سكان قلعة الجنوب مدينة رفح أقصى الجنوب من قطاع غزة، بدأت هوايتها مع القراءة حتى بدأت شيئا فشيئا تكتب عما يدور في خاطرها وصولا إلى محاكاة واقعها كفلسطينية تعيش الألم والمرارة بفعل الاحتلال الذي سلب من الفلسطينيين كل شيء حتى ضحكة أطفالهم. للحديث أكثر عن كتابات إناس ظهير نرحب بها معنا في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحد الصبار، فأهلا وسهلا بك. بداية نتعرف عليك.
إناس ظهير كاتبة فلسطينية.
نعم إناس، يعني لو تحدثنا في البداية عن كيف بدأت الكتابة.
كنا وإحنا صغار والدي بيعطينا الكتب نقرأها ونتعلم منها، وطبعا كان عندنا مجلس ثقافة من خلال الأدباء اللي بيجوا بيحضروا أو بنتابعهم على التلفزيون، فاستهوتني هيك القراءة والكتابة.
نعم طبعا الكتابة بمختلف أشكالها، ولا هناك مجالات معينة كتبت فيها؟
لا، كتبت في الوطنية، كتبت كمان عن المرأة، عن الحب، عن الحياة.
نعم.
بكتب حاليا كتاب عن الحياة والحب نحو بلد آمن.
نعم نعم. ككاتبة وكأديبة يمكن الحديث بالتأكيد هناك في فلسطين، وهذا الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني متسع للكتابة عن كثير من القضايا. أنت ككاتبة وكأديبة يعني كيف تحاكي المشهد الفلسطيني؟
بحكي من ناحية الأمور اللي بتتعلق فينا أو اللي بتمر فينا من خلال الأسرى، الحرب، الشهداء، الجرحى، الأمور اللي بتمر فينا، مشاعر الأم هي تشيل ابنها الشهيد أو زوجها الأسير أو أخوها إلى آخره.
نعم. طيب أستاذة إناس ظهير، يعني ماذا عن أبرز القضايا اللي كتبتي فيها؟
كتبت عن القدس، كيف إحنا نايمين ومش عارفين، كلنا سواء كان العرب أو الفلسطينيين نائمين ولا يعرفون ماذا يحصل في القدس. كتبت عن الأسير لما بحكي لأعتذر منك يا سيدي، نشتاق لكرامتك وقوتك، نشتاق لعزك وقوتك.
نعم.
هيك القضايا اللي بكتب فيها.
نعم، يعني لو نستمع لبعض ما كتبتيه عن القدس.
حاضر. عذرا يا سيدتي، عذرا يا مصر الرسول إلى السماوات، عذرا يا قدس يا أقدس الأقدار، عذرا يا أم الشهيد الجريح والأسير، أتى الشتاء وكم من شتاء جاء ونحن لا نعرف أين أنت، شواهد القبور، أجراس الكنائس وأصوات المآذن تصرخ في الأرض والسماء، أين القدس في قلوبنا؟ فالقلب أعياه التجمد والجمر يشكو حرقة الحب إليك، يا بياض الثلج يا ظهر الأرض، يا عين الرسول يا عبق السنين، يا حروف سترت من ماء من ذهب، يا سراب الحلم ونشوة الانتصار. هيك كتبت عن القدس. كمان كتبت لها أعتذر يا سيدتي، أعتذر يا أم الكلمات وأم القصائد، قالوا عنك في الشعر أنا في القدس ومن في القدس يلتف به السور، وما من حجر في السور إلا وله صدر منشي بالرصاص، قالوا عنك يا قدس أنت ملاذنا ومراحنا، نحن العطاش ونبع حبك ملاذنا.
نعم، يعني بالتأكيد ما كتبتيه يحمل رسالة. ماذا عن هذه الرسالة؟
هيك بتوجهنا أنه إحنا نصحى ونشوف شو عم بيصير في القدس، شو عم بيصير حواليها، إحنا نايمين نسين قضيتنا الأساسية والأهم.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفتنا الكاتبة إناس ظهير، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفتنا الكاتبة إناس ظهير ونكمل الحديث حول كيفية محاكاتها للواقع يعني بالتأكيد يدرك الشاعر الفلسطيني أن المسؤولية كبيرة عليه في ظل هذا الواقع، وبالتالي هو يؤكد مجددا تعاطيه مع كافة القضايا على اعتبار أن الشاعر الفلسطيني هو لسان حال الواقع الذي يعيش فيه. كيف جسدت الشاعرة إيناس ظهير هذه المقولة؟
من خلال اللي بشاهده واللي بأشوفه على التلفاز واللي بأسمعه من الناس وكيف بتمر وإحنا فاتين، خلال لما بتحس إنك إجا الشتاء وإنت مش شايف شيء، أو إجا مرت عليك أيام وإحنا حالنا واقف، صراخنا واقف ما بتطلع منه الصرخة، زي ما بنحكي مثلا على نوافذك تتناثر حبات المطر كاللؤلؤ تلسل إلينا رائحة زهر الليمون والبنفس، لو تعلمين كم يلهينا عنا حبك وجمرك وإحنا في نفس الوقت مش عارفين شو نعمل.
لكن بالتأكيد يبقى القلم والكتابة هو السلاح للأديب والكاتب الفلسطيني. أيضا أستاذة إيناس ظهير، يعني قضية الأسرة كانت حاضرة في كتاباتي.
صحيح، لأنه هو كمان دافع عن قضيتنا ووقف جنب القضية ملازم إلى ليدافع ويوصل صوت، سواء كان بالحجر أو بالصرخة أو بالأسر أو بالتخلي عن حريته.
وماذا كتبتي؟
أنا فلسطيني وحجري فلسطيني وجرحي فلسطيني، لا الأسوار تلهيني عن حبك ولا المنفى ينسيني ذكراك ولا عتمة الجدران ولا قضبان السجون تبعدني عنك، الاسم أسير الهوية فلسطيني، هناك يقبع في زنزانته وألاف الأميال تبعده عن حريته، يفترش الأرض ألما وبحبك يهيم عشقا، أجراس باردة أسقف بلا قمر وماء لا طعم له.
نعم، أيضا بالتأكيد الحروب كانت حاضرة في كتاباتك.
صحيح، كتبت عن الحروب.
نعم.
كتبت أيا حرب ألا لك في الحرية والتحرر، أيا حرب المجد والعز، أيا أسر القلوب والأشواق، أيا حرب قتلتنا بداخلنا واستنزفت طاقاتنا، أتت شواهد القبور عليك، تغنى بك الأمين الصادق العلم، تغنى بك الأسير، تغنت بك الأم، استشهدت على كنائسك آلاف الأطفال الأبرياء، يا حرب ما أنت فاعلة بنا.
بهذه الكلمات نختم لقاءنا مع الكاتبة إيناس ظهير، ولها نتقدم بشكرنا الجزيل، وإلى نلتقي وحلقة متجددة من برنامج واحد الصبار، نترككم في حفظ الله وعنايته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، في أمان الله.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
ورمي حجرا في الماء الراكد
الأكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني اقرع أجراسك في مملكة الصمت